بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يسر شركة النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذه السلسلة بالأستاذ عمرو خالد بعنوان إصلاح القلوب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. درس اليوم الحقيقة بعنوان الإخلاص. الإخلاص، يمكن الناس اللي أول مرة تيجي تحضر الدرس معانا، أو اللي لسه في بداية اهتمامها خالص، ما تستفيدش كتير من الدرس ده. تستفيد من الدرس الجاي اللي هو هيبقى إن شاء الله بعنوان التوبة. لكن درس النهاردة مفيد لمن أقبل على طاعة الله فقرا، وتعامل مع الله جنما، وأقبل على العبادة، وجرب حلاوة العبادة، وكان له مع الله تبارك وتعالى إقبال، ومع الشيطان يعني صولات وجولات، فيأتي بهذا الدرس مفيد له. يعني ايه الإخلاص؟ معنى الإخلاص أن تقصد بقولك وعملك وفعلك وحياتك كلها وجه الله وابتغاء مرضاته، ولا شيء غير ذلك. احفظ بقى معايا الكلمة دي، عشان كل الدرس النهاردة على النقطة دي. معنى الإخلاص أن تقصد بقولك وعملك وحياتك وموتك وسكونك وكلامك وحركتك وسرك وعلانيتك وكل فعلك في هذه الدنيا لا تريد به الا شيء واحد، رضاك يا رب، رضاء الله عز وجل. ولذلك هو امر شديد وامر مهم. وقيل في احد معاني الاخلاص، الاخلاص هو افراد الله سبحانه وتعالى بالقصد في كل التصرفات. تفرد الله بكل القصد في أي تصرف من تصرفاتك، ليس لي قصد في أي تصرف صغير أو كبير إلا وجهك يا رب. ده الإخلاص معنى. وقيل الإخلاص أن تنسى رؤية الخلق، تنسى من نفسي فلا ترى إلا الخالق. الله. فممكن تبقى مخلص واقف وسط ألف واحد وأنت بتبكي وتبقى مخلص. ليه؟ أنا مش شايفهم. الإخلاص أن تفقد رؤية الخلق، أنا مش شايف حد غيرك يا رب، فمش حاسس إن أنا عندي مشكلة إن أنا بتصدق قدام الناس، ولا حاسس عندي مشكلة إن أنا بصلي وخاشع، أنا مش شايف غيرك يا رب. هذا هو الإخلاص. وقيل الإخلاص ألا تطلب على عملك أي شهود، ما تطلبش حد يشهد على عملك إلا الله عز وجل. مش محتاج حد يتفرج على عملك عشان تشهد عليه إن أنت صليت وبكيت. مش محتاج حد يشهد على عملك انك حجيت ست مرات، ولا محتاج حد يشهد على عملك انك طالع نازل وعمال تتحرك في سبيل الله، ولا محتاج حد يشهد على عملك انك حجبتي عشان ربنا. يكفيك ويكفيك وكفى بالله شهيدا. ولذلك يا جماعه الاخلاص هو عمل من اعمال القلوب، بل هو في مقدمه اعمال القلوب، ولا يتم الاعمال الا به، لان اساس قبول الاعمال، خلي بالكوا المعنى ده، اساس قبول كل الاعمال متوقف على عباده القلب دي، اللي هي سر لا يعلمه الا الله، عباده الاخلاص. وبالتالي يا جماعه لو حبينا تاني نعرف الاخلاص، معنى الاخلاص ان يكون دفعك، الدافع بتاعك لاي عمل في الوجود ارضاء الله عز وجل. طب ايه هي الاعمال اللي ممكن تتعمل؟ عبادات، طاعات، صلاة، صوم، زكاة، حج، كله لا ابتغي بها الا وجه الله. طب ايه تاني الاعمال في الدنيا؟ العاديات، اكل وشرب ونوم وجواز وشغل وفلوس ورياضه، حتى دي من الاخلاص الا تبتغي فيها الا وجه الله. بدا المعنى هنا يصعب، وبدانا نقول يا نهار ابيض، طب اخلص في الطاعات، لكن اخلص في العاديات هو ده الاخلاص. طب انت جبت منين الكلام ده ان حتى العاديات امور الحياه لازم نخلص فيها؟ قول الله عز وجل: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. شفت احنا كنا فاهمين الاخلاص انها لما صلي ما يبقاش حد له نصيب في صلاتي دي. لا، الاخلاص يبقى كل حياتك لله، حتى وانت بتشتغل، حتى وانت بتربي ولادك في البيت، حتى وانت بتختار شريك حياتك، حتى وانت بتختار لبسك، حتى وانت بتختار اكلك، حتى وانت بتنام، انت مخلص لله في كل تصرفات حياتك. تخيل ان هو ده المعنى الشامل للاخلاص. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تعالوا نبدا نتكلم عن قيمه الاخلاص وثواب الاخلاص وعظم قدر الاخلاص عند الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما امروا، انتم امروا، لن تؤمروا بشيء الا ان تعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول الله تبارك وتعالى: قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. ويقول الله تبارك وتعالى: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. شوف الكلمه الجميله دي، شوف التعبير القراني الجميل. امال مين يبقى الدين الخالص؟ امال مين تبقى العباده الخالصه ان لم تكن لله؟ الا لله الدين الخالص. ولذلك يا جماعه، اما الانبياء تسمع قول الله تبارك وتعالى لما يمدح انبياءه ويزكي انبياءه يقول عليهم ايه؟ انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار. ولما يتكلم الله تبارك وتعالى عن يوسف وكيف نجا من الفاحشه، ما نجا يوسف الا بالاخلاص. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إيه؟ انه من عبادنا المخلصين. فلولا الاخلاص لما نجا من الفاحشه. الشباب اللي بيقول انا بتعرض للفتن ليل نهار وبتعرض لناس بتعرضني لفواحش ليل نهار وبشتغل في مكان رديء او 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 او، نقول له اللي بيقول هذا الكلام: تعلم من يوسف عليه السلام، اخلص قلبك لله، خلي حياتك لله عز وجل، فان فعلت فسينجيك الله تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. وبلغ موسى عليه السلام المنزله التي بلغها الا باخلاصه لله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. والاعجب من كده يا اخوانا ان ابليس يقدر على البشر اجمعين، يقدر على كل اللي قاعدين هنا الا المخلصين بنا. ابليس لا يستطيع ان يقترب من المخلصين. تخيل احنا هنا عددنا مهما يكون عددنا كثير منا يفعل به الشيطان ما يريد، انما النموذج الوحيد اللي قاعد هنا في المسجد الذي لا يقربه ابليس المخلص. يقول ابليس: قال رب فانظرني الى يوم يبعثون. قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ابليس نفسه هو اللي بيقول: لكن في يا رب صمت واحد حغويهم كلهم، كلهم حغويهم الا صمت واحد، مين هم؟ الا عبادك منهم المخلصين. فبقدر اخلاصك، بقدر ما يعجز الشيطان عن الوسوسة إليك، وبقدر صلة حضرتك بالله، وبقدر إخلاص قلبك لله، كلما تجنبك الشيطان وعلم أنه لا سبيل له عليك ولا اشتراء له عليك. ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شوفوا الإخلاص يا اخوان. ولا تصح توبة منافق من المنافقين إلا باستكمال بند الاخلاص. يقول الله تبارك وتعالى: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. فاولئك مع المؤمنين، ساعتها تبقوا مع المؤمنين لما تخلصوا كل دينكم لله عز وجل. وعشان كده يا اخواننا سبحان الله تجد في الحج والعمره، مش عارف ما ناخدش بالنا ليه من المعاني دي. انت نص الحج عمال بتلبي، بتقول ايه؟ لبيك اللهم لبيك، بتعلن اخلاصك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وتقعد تكررها لو حسبت الناس اللي بتحج صح أو بتعتمد صح، يعني لو حسبت كم مرة بتقول هذا الدعاء أو هذه المناجاة لله عز وجل لعدت بالآلاف. أيوة بتقعد تقولها لغاية ما الصوت يمح، لبيك اللهم لبيك، كأنك عمال تكررها عشان تقتل الرياء في قلبك، عشان تنمي الإخلاص في قلبك. حتى أن أحد التابعين كان يلبي ويلبي ويلبي حتى يبح صوته، ثم يقول لنفسه كلمة لطيفة قوي، يقول لبيك يا رب لو كان شركا لاضمحل، لو كان لسه في شرك كان زمانه طلع. كأنه بيقول يا رب بقى طلع الشرك من قلبي، يا رب طلع شوية الرياء اللي فاضلين. ودي من حلاوة الحج والعمرة، وكأن هدف كبير في الحج والعمرة اخلص لله عز وجل. وأعظم سور القرآن التي تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. وليه تسمت بالإخلاص؟ لأنك لو حققت اللي موجود جوه السورة دي أنت مخلص. الله أحد، فلا توجه بالعبادة ولا توجه بأهداف الحياة ولا توجه بالمقاصد إلا للأحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لمن تلجأ إلا لله عز وجل؟ الصمد هو الذي يلجأ إليه عند الشدائد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلو تمكنت من قلبك كن هو الله أحد لصرت مغلقا، فسميت سورة الإخلاص وصارت تعدل ثلث القرآن ومن أعظم سور القرآن. وتسمع المؤمنين وهم بيدعوا وهم بيطعموا، يقول الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بص الإخلاص اللي جاي وشوف حلاوة الكلمات، كأنك شايفهم وهم بيتكلموا وشهم كله إخلاص. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الإخلاص أيها الإخوة، الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت، إيه رأيك يا رسول الله؟ أرأيت رجلا غزا طلع يجاهد في سبيل الله يلتمس إنيته الأجر والذكر. الذكر يعني إيه؟ إن الناس تذكره وتقول شايف فلان الشجاع. إيه رأيك يا رسول الله واحد طلع بنيتين مع بعض الأجر، أنا فعلا عايز آخد ثواب بس يا جماعة الناس تذكرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. خلي بالكوا يا إخوان، خلي بالكوا، اللي حريص على الصلاة في المسجد مش بنية طاعة الله وإخلاص لله، كل اللي فات ما خدتش عليه ثواب. اللي لسه في الحجاب مش بنية طاعة الله، اللي عمل اللي سوى اللي راح اللي جه لا شيء له. يا نهار أبيض. فقال الرجل يا رسول الله أرأيت إن خرجت للغد أتخذ أجر والذكر؟ عدها مرة ثانية. قال لا شيء له. فأعادها عليه الثالثة فقال النبي لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شروط قبول العمل حاجتين، أي عمل يكون أي عمل عشان يقبل لابد له من شرطين. الشرط الأول أن يكون صوابا. يعني صواب؟ يعني مطابق لسنة النبي، فليعمل عملا صالحا صح. وثاني شرط الإخلاص ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بل إن يكون لا ترفع الدرجات ولا نختلف في منازلنا عند الله تبارك وتعالى إلا بالإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. العلماء بدأوا يفكروا طب مين اللي ياخد 10 ومين اللي ياخد 700 ومين اللي ياخد أضعاف كثيرة؟ بناء على ايه تختلف منازل الناس بالإخلاص؟ تخيل ان في ناس قاعدة في وسطنا دلوقتي رجال ونساء في واحدة قاعدة خدت 10 بس، وفي واحدة قاعدة خدت 700 بس، وفي واحدة قاعدة هناك محدش شايفها قاعدة في ركن بعيد معزول خدت أضعاف 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 كثيرة من كل اللي قاعدين هنا. سبحانك يا رب، ومن يعلم هذا الأجر؟ الله أعلم. الإخلاص سر عند الله عز وجل، لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. بنتميز بيننا وبين بعض، كل اللي قاعدين هنا من يدري؟ مش يمكن اللي بيتكلم ده أقل الجالسين ثوابا؟ لأن إخلاصه قد كده، وقاعد قاعد مستمع بعيد تعبان في قعدته خالص قلبه لله، عمال كده يناجي الله وهو قاعد يقول يا رب أنا جاي لك هنا خالص عشانك أنت بس. يصير أضعنا أجر ويضاعف أجره بدل 10 حسنات 700، وبعد شوية يزداد إخلاصا في وسط القعدة فيتضاعف العدد بعد 700 فيزداد إخلاصا. فلا تجد الملائكة حدا بكتابة الأجر، يكتب عند الله كيف شاء الله وقتله. ويخلنا لا ينجيك من مصائب الدنيا إلا الإخلاص. الحياة عمل أجيب الآيات والأحاديث عشان تعرف هذا الأمر خطير قد إيه وعظيم قد إيه. لا ينجيك من مصائب الدنيا إلا الإخلاص. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم من الأمم اللي قبلنا. وحنقول الحديث بسرعة يعني نحكيه كده. 3 في ليلة من الليالي باتوا في مكان ما لقوش حتة يباتوا فيها، باتوا في غار، فجت انحدرت صخرة من الجبل فسدت باب الغار، لا يمكن يطلعوا، هيقعدوا هنا لغاية ما يموتوا، سيبقوا ها هنا حتى الموت. فكل واحد فيهم قال كلمة جميلة جدا، قالوا ايه؟ قالوا ادعوا الله، ادعوا الله انه لن ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، ادعوا الله بالحاجات الكويسة اللي انتوا عملتوها. وبدأ كل واحد منهم يدعي. الاولاني قال اللهم اني كان لي ابوين شيخين كبيرين. وشوف الاخلاص هيبدأ هنا ازاي وايه اللي هيطلعها من الصخرة. يا رب انا كان لي ابوين شيخين كبيرين وكان عندي عيال، فكنت احلب الشاة فلا اطعم ولا اسقي اولادي حتى يشرب ابي وامي. وفي ليله من الليالي اتاخرت في حلب الشاة، ورحت ابي وامي لقيتهم نايمين، فضلت واقف على بابهم لغايه ما بزغ الفجر، واولادي بيبكوا عايزين يشربوا وانا مش راضي اشرب اولادي لغايه ابويا وامي ما يشربوا. نموذج الحياه في بر الوالدين محتاج الشباب ان هو يسمعه. فلما بزغ الفجر شرب. بص بقى هيقول ايه؟ اللهم ان كنت قد فعلت هذا الامر ابتغاء مرضاتك وابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من امر هذه الصخره. فانفرجت الصخرة شيئا غير انهم لا يخرجون. الصخرة قالت جاية شوية يمين فتحت باب سنة بس ما عرفتوش يخرجوا. فجاي الثاني بيدور على أكثر حاجة مخلصة عملها في حياته. يا ترى لو أنت كنت جوه الغار كنت هتلاقي حاجة تقولها؟ كنت هتقول إيه؟ في سر بينك وبين ربنا عمل مخلص كده لما تدريني تدعي إيه؟ الثاني قال اللهم إني كانت لي ابنة عم أحبها حبا عظيما راودتها عن نفسها فأبت، لكن أصابها بعد فترة يعني ضيق شديد وقلة عيش وفقر شديد، فجاءتني، أنا بقول معنى الحديث، فجاءتني فقالت يعني أقربني شيئا، فقلت لها أعطيك 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسك، فاضطرت بضيق يديها ان تقبل. فيقول فلما قدرت عليها قالت لي يا عبد الله اتق الله انا لا احل لك. فقمت عنها وانصرفت وقلت لها خذي المال واذهبي. اللهم ان كنت قد فعلت هذا الامر ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخره شيئا غير انهم لا يخرجون. خلاص العمل هو اللي نشر الثلاثه دول. فجاء الثالث وقال اللهم اني كان يعمل عندي اجراء، كان بيشتغل عندي في المصنع بتاعي ولا في المحل بتاعي اجراء، كنت اعطيهم اجرهم غير أن رجل منهم ذهب ولم يأخذ الأجر، ما خدش مني الأجر، فأخذت ما له من الأجر فنميته وكفلته له حتى صار مالا كثيرا، عدت أتجرب في المال بتاعه قد ما كبر. ثم جاءني بعد فترة وقال أدي إلي أجري، فقلت أجرك هو كل هذه البقر والغنم؟ فقال أتهزأ بي؟ فقلت والله لا أهزأ بك، هو كله لك. فأخذه كله ولم يبق لي شيء، اللهم إن كنت قد فعلته ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة وخرج الثلاثة. هي المثل بيخليني أسأل بقى الحاضرين، يا ترى كل واحد من اللي قاعدين هنا عندك بينك وبين ربنا عمل جليل عملته، لما تتزني تقول يا رب أنا في يوم من الأيام عملت العمل ده ابتغاء وجهك، فرج عني اللي أنا فيه يا رب. ولا أخشى إن بعض الحاضرين ما يلاقوش حاجة يقولوها وما يلاقوش حاجة يعملوها. يقول الجنيه: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيكسبه. الإخلاص سر بينك وبين الله، والله ساعة الإخلاص لما يملى القلب هتحس بيها، هتحس في لحظة بإخلاص تدمع له عينك ويتحرك له قلبك وتنبعث به قويا على الطاعات. لما تلاقي نفسك نشيط على الطاعة وبتأديها بحب ورضا وعلى قلبك جميلة، تعرف إن في إخلاص. لما تلاقي نفسك امبارح كنت متضايقة من حجابك، نفسك تقلعيه والعياذ بالله، وبكرة فخورة وفرحانة بحجابك، ده من دلائل الإخلاص. سر عجيب ينبعث له القلب منشرحا، سر بين العبد وبين الله، سر بين العبد وبين الله لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. ولذلك يقول الغزالي: كل الناس هلكا إلا العالمون إلا العلماء، وكل العالمون هلكا إلا العاملون، وكل العاملون هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر المعبودين. ويقول مكحول أحد التابعين: ما أخلص عبد لله 40 يوما، ما أخلص عبد لله 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة في وجهه ولسانه. جرب كده، حاول تمسك يعني بزنان قلبك 40 يوم مخلص، هتبص تلاقي الوجه غير الوجه واللسان غير اللسان، بتنطق بالحكمة والخير والفضل. وفي القرآن يقولنا على الإخلاص مثل جميل جدا، يقول الله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة، ليكم في البهائم عبرة، إيه هي؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، بنشربكم من بطنه، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائرا للشاربين. المثل جميل قوي، نشرحه. ربنا بيقول ليكم في الأنعام عبرة عجيبة، إيه هي؟ اللبن بيخرج من البقرة من الأنعام منين يا إخوان؟ من أين يأتي اللبن؟ ما بين منطقتين غاية العجب، بين الدم ومكان البول بتاع البهيم، من بين الاثنين دول ينزل لبن نقي. عمرك شفت لبن حلب نزل مع حتة دم شوية دم؟ عمرها حصل؟ لا يمكن ينزل اللبن معاه والعجب ده شوية بول؟ ما كناش شفنا لبن بعدها خالص، كانت تبقى اخر مره تشوف لبن في حياتك. فتخيل اللبن بينزل نقي، نقي تماما، خالص تماما. وان لكم في الانعام لعبره. طب انا بقول المثل ده ليه؟ عشان اقول لك تعالى نقيس اخلاصنا على اللبن اللي بينزل خالص. وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين، شوف العجب، من بين فرث ودم لبنا ايه؟ خالصا. شوف استخدم كلمة ايه؟ شوف القرآن استخدم كلمة خالصا. امتى يخلص اللبن؟ خلوص اللبن ان ما يبقاش فيه شائبة. طب وخلوص العمل؟ ان ما يبقاش فيه شائبة. عايز تعرف درجة نقاء عملك؟ قيسوا على حكاية اللبن اللي انا حكيتها لك، على المثل القرآني اللطيف ده. قيسوا انا عملي ده في حتة شائبة؟ كان نفسي الناس تشوفني وانا بصلي؟ كان نفسي الناس تشكرني او تحمدني على افعالي العظيمه؟ نفسي حد يشكرني؟ نفسي حد يعني يحس بيا ولا قد ايه انسان متدين وملتزم وعظيم و و و جت في دماغك الخاطره دي ولا ملاحظه؟ عمرك تخيلت لبن ينزل معاه شوائب؟ خلي بالك الله تبارك وتعالى يأبى ان يطعمنا او يسقينا لبن الا اذا كان خالصا وانت تعطيه العمل شائبا. احرص انك تنقي عملك من اي شائبه ليك يا رب لوحدك، هذا العمل ليس لاحد، خالصا لك يا رب كخلوص اللبن. ولذلك يا اخوانا الاخلاص صعب، الاخلاص فعلا صعب. تخيل ان كل حياتك تعيشها بدون شوائب، سرك وعلانيتك، جمرك وصمتك، حياتك ورصد موتك، اكلك وشربك، عبادتك ولذاتك وشهواتك، كله عشان خاطر الله وحده خالص، ليس لاحد فيه نصيب. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فعلا صعب. ولذلك سئل سهل بن سعد اي شيء اشد على النفس؟ ايه اشد حاجه على النفس؟ قال الاخلاص، لان ليس لها فيه نصيب. النفس ما لهاش اي حظ، خلص العمل لله صعبه. كان سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي، اصعب حاجه بعالجها نيتي، لانها تتقلب علي. النهارده بخلص بعد نص ساعه بصلي نفسي نفسي الناس تشوفني. النهارده كذا بعديها بشويه يبقى كذا. قال احدهم: اعز شيء في الدنيا الاخلاص، اصعب شيء واعز شيء في الدنيا الاخلاص. ويقول احدهم: كم اجتهد في اسقاط الرياء عن نفسي. انا بتعب جدا عشان اوقع الرياء عن نفسي، موضوع صعب محتاج منك مجاهده. كلما اسقطت الرياء من جهه انبته الشيطان من جهه اخرى. كل ما اقفل على الرياء من حته يقوم الشيطان مطلعه لي من ناحيه ثانيه. وقال احدهم: طوبى لمن صحت له خطوه واحده مخلصا فيها لوجه الله عز وجل. تخيل، يا بخت اللي يخلص لربنا خطوه واحده، يطلع مشوار عشان ربنا بس. يا بختها اللي تصح لها سجده واحده مخلصه لوجه الله عز وجل. يقول احد التابعين: في اخلاص ساعه واحده نجاة العمر كله. تقدر تخلص ساعه كامله لله عز وجل؟ في اخلاص ساعه واحده نجاة العمر كله، فان الاخلاص عزيز. طيب اول درجات الاخلاص ازاي؟ كيف نصل الى الاخلاص؟ مدخلك الى الاخلاص حاجه اسمها النيه. عايز تبقى مخلص؟ راجع نيتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده من اهم الاحاديث، يقول عنه الامام الشافعي: هذا ثلث العلم. الحديث اللي جاي اللي انا هقوله ده ثلث العلم. الحديث ده خاص بالنيه. ليه هنتكلم عن النيه؟ لان مدخلك للاخلاص عايز تبقى مخلص، اول حاجه راجع نيتك. هنراجعها ازاي؟ هنقول دلوقتي، لكن نقول الحديث الاول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. بس خلي بالك، قال لك الاعمال بالايه؟ بالنيات. يعني ما ينفعش كان يقول انما الدنيا بالنيات او انما الاخلاص، لا، هناك ربط بين العمل والنيه، مش كفايه النيه لوحدها، لازم يبقى في عمل كمان. الموضوع مرتبط بالعمل. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. كل واحد يسعى لاجنيته. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. عايز ايه؟ عايز ان الدنيا، عايز الجنه، اهو موجود في الحديث. فهجرته الى ما هاجر الى الاخرى. عايز ايه؟ عايز فلوس، عايز دنيا، خذها. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ويقال بسبب هذا الحديث ان اثناء الهجره من مكه للمدينه في واحده من المؤمنات هاجرت اسمها ام قيس. ففي واحد كان بيحبها فهاجر وراها. فالناس اختلفت، أهو مهاجر أم لا تقبل له هجرته؟ فقال النبي هذا الكلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فسمي الرجل مهاجر ام قيس. تخيلوا ممكن ناس تيجي تحضر الدرس وتتعب في الحر والقعده دي عشان ام قيس او يعني فنوصي اخواننا الحين راجع النية قبل ما تتحرك خطوة في أي طريق من الطرق، أنت نيتك إيه؟ دور وفتش عن النية فإنك ستجازى بالنية. المجازاة بالنوايا جوه قلبك إيه؟ إيه اللي جوه قلبك؟ لذلك يقول العلماء رب عمل صغير، عمل صغير قوي تعظمه النية. عمل صغير حزبي يعني جنيه لواحد غلبان ففي جوايا شوق الى الله وبديهوله وانا متخفي عشان ابقى من السبعه اللي يظلهم الله في ظله، وبديها نفسي ربنا يغفر لي فيعظم العمل عند الله عز وجل. رب عمل صغير تعظمه النيه والعكس ينفع ولا لا؟ ورب عمل كبير تصغره النيه. بتعمل عمل عظيم جدا ونيتك مش حاضره، نيتك متهفته فلا يقبل. رب عمل كبير تصغره النية ورب عمل صغير تعظمه النية. وعشان كده السلف يقولوا وده اللي احنا هنعمله دلوقتي، تعلموا النية كما تتعلم العلم. حد عمره اتعلم النية؟ اهو احنا هنقعد دلوقتي نتعلم ازاي ننوي. الجزء الجاي في درسنا دلوقتي كيف انوي، ازاي تنوي. فتعالى نمسك الامور ثلاث حاجات اللي محتاجه نوايا في كل الدنيا، قلناها من شويه، يا اما عبادات يا اما امور الحياه العاديه يا اما حاجات مش في ايدك اشياء لا تملكها. طب ازاي انوي في الثلاثه دول وايه قيمه النيه في الحاجات دي؟ تعالى نمسك واحده واحده من الثلاثه دول. اول حاجه النيه في الطاعات، اياك ان تتحرك خطوه الا بنيه. رايح الدرس اقعد اعظم النيه جوه قلبك. رايح المسجد اصلي في المسجد، رايح احج، رايح اعتمر، اقعد افضل النيه. انصحك نصيحه، ما تخرجش من بيتكم الا لما تعقد مع نفسك نيه كانك بتعقد معاهده. فكركم بالكلمه تعلموا النيه. احنا دلوقتي بنتعلم مدخلنا للاخلاص ازاي؟ ازاي نبقى مخلصين؟ فتش عن النيه. كيف ابحث عن النيه؟ نمسك حاجه حاجه. ابدا بالطاعات، اوعى تتحرك من بيتكم قبل ما تنوي. انوي الاول، انا رايح الدرس، ما احنا كل اسبوع بنروح الدرس، لا كل اسبوع وانت خارج راكب المواصلات او في بيتكم، انا رايح اعمل ايه؟ ايه نواياي؟ يا رب ارزقني يا رب احسن نيتي، يا رب ارزقني الاخلاص. تقعد تعمل كده، اتعلم كده. زي ما انت ما تعرفش تاكل بايدك الشمال لازم تاكل بايدك اليمين، لان انت جبلت على كده هتبقى جبلت بعد شويه ما تعرفش تتحرك الا بنيه. يا بختك لو بقيت كده، انت كده في طريقك للاخلاص الصحيح. علشان كده يا اخوانا احد التابعين واحد بيقول له امضي بنا نمضي في جنازه رجل من الصحابه، صحابي مات تمشي الجنازه ولا لا؟ سهل يعني مش محتاجه. قال انظرني برها لحظه واحده، فسكت لحظه ثم قال امضي بنا. فقال له صديقه ما الذي اوقفك برها؟ قال جلست اجهز نيتي، كنت بعد الناس، ها انا همشي على الجنازه دي ليه؟ بصحابي من اصحاب النبي ومشي وراي يزيدني ثوابا واعتبر بوفاته، ها 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 يا همشي بنيه صادقه. وعشان كده يا اخوانا ممكن تبص تلاقي اثنين قاعدين جنب بعض، واحد متململ مش قادر، واحد ثاني مش حاسس باي مشاكل. ليه؟ فحت دماغه كلها مع الاستفاده، مع حبوب الملائكه به، مع اقتراب من الله عز وجل، والتاني النيه النوايا دي مش حاضره فجسده مش قادر يستحمل. شفت النوايا بتعمل ايه في الطاعات؟ ولذلك يا جماعه لما تتحول الطاعات الى عادات نفقد الاقبال على الطاعات. يعني ايه تحول الطاعات الى عادات؟ لما يبقى صلاتك في المسجد بعد شويه تتحول لامر روتيني. أنا عايزك كل ما تنزل تصلي في المسجد تفتكر النية. أنا عايز كل يوم الصبح وأنت بتلبسي الحجاب تفتكري أنت لبستيه ليه يوم ما لبستيه. عشان تتجدد في قلبك العزيمة والإخلاص لله عز وجل، عشان ما يخسرش الإيمان.
احد اسباب الخطوب الرئيسيه عند المتدينين او من اقبلوا من قديم على طاعه الله بيقصدوا ليه؟ لان ما عادش في الدافع. ايه هو الدافع؟ ما عادش الناس تتجدد. لو شفت واحده كانت محجبه وقلعت الحجاب والعياذ بالله طبعا دي معصيه كبيره، يعني مش عايز اقول من الكبائر لكن مصيبه تغضب الله غضبا شديدا. لو واحده عملت كده هي يوم ما يتخطب ما كانتش مش مخلصه ابدا، هي وهي بتلبسه كانت مخلصه وكانت تنوي وجه الله عز وجل وكانت صادقه، لكن ايه اللي حصل؟ نسيت وما كانش في تجديد للنيه. انا بلبسه ليه؟ طاعه ليك يا رب وامتثال لامر رسول الله وتشبه بالمؤمنات وحياء من الله عز وجل وحرصا على مرضات الله و و و و و انا حريص عليه وكل يوم بجدد جوه قلبي النيه دي. الشاب اللي بيصلي في المسجد وبدا خلاص اعتاد على هذا الامر، يا اخوانا مساله راجع نيتك قبل اي حركه وقبل اي فعل من افعال الطاعات، تستمر مخلصا، تستمر مقبلا على طاعه الله. مين اللي بيفضل طائع لغايه سن ال 60 وال 70؟ اخوانا انتوا كلكم شباب، يا ترى مين فيكم اللي هيكمل بعد سن ال 30؟ يا ترى مين الاخوات اللي حاضره هنا هتفضل بعد سن بعد ما تتجوز وتخلف على نفس مستوى الطاعه ولا هتقل؟ مين اللي هيفضل؟ مين اللي هيزيد؟ ده انتوا لسه ممكن يكون فينا كتير محتاجين يزيدوا ايمانيا. مين اللي هيفضل ومين اللي هيزيد؟ اللي طول عمره بيتحرك ونيته مرضاتك يا رب، حتى لو كانت اعماله قليله لكن النيه واضحه. ادي اول حاجه النيه في الطاعات. طب ثاني حاجه النيه في العاديات. النية في العاديات في الحياة. أقول لكم كلمة مهمة أوي، قلناها قبل كده. النية تحول العادة إلى عبادة. صح؟ النية تحول العادة إلى عبادة. والأمثلة على كده كتيرة، تعال نمسك مثلا المذاكرة. إحنا قلنا بقى تعلموا النية، طب إزاي أتعلم النية في المذاكرة؟ هتذاكر ليه؟ هذاكر علشان أبويا وأمي ما يضربونيش. وعلشان لازم اذاكر وعشان كل الناس بتذاكر وعلشان مكروه فوق دماغنا لازم نعمله. ما خدتش لا ثواب ولا بقت قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فين الاخلاص في المذاكره؟ ما فيش. ما الحته دي الساعات الطويله دي ما لهاش علاقه بربنا. هو ينفع؟ ينفع ان في تمر في حياتك ساعات ما لهاش علاقه بربنا؟ طب كيف اخلص المذاكره؟ ايه هي النيه في المذاكره؟ شفت عشان تخلص المذاكره لازم تجهز نوايا، مدخل الاخلاص النيه. اعمل ايه؟ اقعد بقى افكر في نوايا المذاكره، هذاكر ليه؟ هذاكر لان ما ينفعش المتدين يسقط عشان ما تضحش المؤمنين والمتدينين. هذاكر لان كفايه بقى ان اللي بيقود العالم هم الكفره والضائعين والفاسقين، هل الاول ان واحد متدين يقود؟ هذاكر علشان ابقى في مكان متميز في المجتمع ادعو فيه الى الله عز وجل. وبكده يتحول كل نفس الالم وكل نظرة عين في كتاب لسبب. شايف الدين الجميل اللي بيحول العادات لعبادات؟ قاعد تذاكر وعملت الثواب. وربنا يزداد القلب اشتعالا في المذاكرة بسبب النوايا الجميلة، وانت يمكن من ساعتين ما كنتش قادر تذاكر كلمة. حصل ايه؟ النية جت، فالإخلاص جه، فرضي الله عز وجل فانبعث القلب نشيطا. ها؟ ناخد حاجة ثانية. نيتك ايه في اللبس؟ عايز البس لبس حلو. ليه؟ عشان اتمنظر بيه على اصحابي، عشان ما حدش يعرف يلبس اللي انا بلبسه اللي انا بلبسه. مالكش ثواب عنده، مالكش ثواب عند الله عز وجل، مش مخلص. كل الوقت والفلوس اللي دفعتها مالهاش دعوه بالاخلاص، انت بره قصه الاخلاص في الجزء ده. طب اعمل ايه؟ اني 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 ازاي؟ اني بلبسك يا محجبه انك تبقي دعوه الى الله ان لبسك لبس ذوق وانيق وشكله كويس وانا محجبه. وشيك ومع ذلك انا طائع لله عز وجل، فتبقى نظرة الناس للحجاب كلها يا هذا ممكن تبقى محجب. وبكده يبقى كل اللبس وكل الفلوس اللي اتدفعت محطوطه في الميزان. ونفس الشيء للشباب، عايز ابقى غني، عايز تبقى غني ليه؟ عشان يبقى معايا فلوس واتمنظر بيها واسهر واخرج واسافر و و و و و مالكش ثواب عند الله عز وجل، مش مخلص. طب اعمل ايه؟ معلش انا بكفر في الامثله عشان نقعد نتعلم الدين. أني يعني ايه أني؟ اقعد كده خلص قلبك لله. قول ما ينفعش ابقى غني عشان الدنيا. ما ينفع ابقى غني ليه؟ هنفق في سبيل الله يا رب. هخلي الناس تبص عليا وانا غني يقول ياه ده طلع غني ومتدين ده ينفع. فيكون ده دعوه الى الناس احسن من 1000 خطبه. منظر اللي راكب عربية عظيمة وهو مؤمن متدين أفضل من خطبة من خطيب ده متدين وبينزل يصلي في المسجد وهو غني، فيبقى غناه دعوة إلى الله.
ها
فهمني كده ولا لا؟ جرب وزود على نفسك وشد على نفسك ان تبقى هي دي النية، ويفضل الشيطان يضحك عليك وياخدك مرات وترجع مرات تانية. اتعلموا النية يا اخوانا. نفسك ايه؟ نفسي اخلف. ليه؟ عشان يبقى عندي عيال والعب بيهم. ابدا ما تاخدش الثواب. خد نية. اخد نية ازاي؟ عايز اخلف بنية ان انا اطلع عيالي وحيد كرم واسرح بابني وهو ساجد بين ايديه كرم، واطلعه زي صلاح الدين ولا خالد بن الوليد ولا قطز. نفسي اطلع ولادي عباد ليك يا رب. يبقى كل بقى في رحل العجوز وما ينكوش الليل وكل بعد اذنكم يعني كده ايه حاجات ال وكل تعب وكل نصب في سبيل هذا العيل وكل غسيل وكل كنس ومسح يتحول لثواب لحضرتك. ليه؟ لان كان عندك نيه في تربيه العيل ده. شفت يا جماعه احنا ممكن نحول حياتنا كلها الى طاعه لله واخلاص لله عز وجل. ما تيجي نجرب اليوم دوت حتى في المصيف. طلع تصيف ليه؟ طلع تصيف علشان الناس كلها بتصيف عشان اصيع مع اصحابي واعمل واروح واجي والدنيا كلها بتبص بعضها وخلطبيطه وادينا يا عم هرمين وسيبنا عيش حياتي وعيش سني. لا خالص اوعى تعمل كده. ما طلع ليه؟ طالع يا رب اتفكر في خلقك هناك واتفرج على ماضي خلق الله العظيمه واعبدك يا رب واعرفك واتقرب لاهلي واخرج مع اصحابي كي اجن نفسي واستجن كده عشان ارجع اطيعك تاني يا رب من غير معصيه. واطيعك يا رب في حته كل الناس بتعصيك فيها فاكون اقرب واحد اليك يا رب في هذا المكان. فتتحول الى النعمه دي الى عباده لله عز وجل وطاعه لله عز وجل. تعالوا نجرب يا اخوانا ان احنا نعمل الامر ده. طب اسالكم سؤال، الكلام ده سهل ولا صعب؟ والله سهل. الوصول لكمال الاخلاص ممكن يكون صعب، لكن ان انت تاخد نيه في عباداتك وتاخد نيه في عادياتك امر صعب بالتحقيق، تقدر تعمله. ثالث حاجه النيه في الاشياء التي لا تقدر عليها. يعني ايه؟ حاجه لا تملكها انسها. زي ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. طب اسالكم سؤال، لو كل اللي قاعدين في المسجد هنا نووا بصدق ان هو يموت شهداء، مش نحشر كلنا شهداء؟ نعم ولا حد مش مصدق؟ طبعا يقينا. شفت بقى ان الاخلاص هو اللي بيحط منازلنا في الجنه ازاي؟ يعني ممكن واحد دلوقتي حتى النساء، حتى النساء واحد قاعد احنا مش عارفين واحدة قاعدة ما نعرفهاش جوه قلبها كده يا رب ارزقني شهادة سليمة. تيجي يوم القيامة جنب سيدنا محمد وانت نايم نايم على فراشك، شفت النية بتوصلك لفين؟ شفت النية وانت ما عرفتش حاجة لكن نويت بصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بالنبي وهو راجع من غزوة تبوك 1000 كيلو مشي وحط شيء صعب وهو راجع بيقول ايه؟ ان بالمدينة اقواما ما طلعوش معانا يعني ما سلكوا المسيرة ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. حبسهم الغلط ده. كان عندهم أعذار ما طلعوش، خدوا الثواب كامل. إنه دي الحاجات اللي ما تقدرهاش، أنت مش قادر تعمل إيه من الطاعات، مش قادر أحب، مش قادر أعتمد كل سنة. يا رب أنا ناوي ليك يا رب لا فتح علي بمال أعتمد وأزورك يا رسول الله كل سنة. خدت الثواب عمرك كل سنة. شوف النية بتعمل معاك إيه؟ شفتوا يا جماعه فعلا لازم نتعلم النية ازاي؟ لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له من الاجر ما نوى. يعني انت نمت ما صليتش قيام ليل بس ما تصعبش بقى ما تصدقش المنادي وتقول يا رب انا ناوي اصلي القيام وبقى لك سنه تقول انا باخد ثواب القيام بقالي سنه وانت ما بتصحاش اصل انا بنوي وانت لا بتنوي ولا حاجه. لا، من نوى دخلت فراشك ونويت تصلي قيام الليل طلع عليك الفجر صليت الفجر وما صليتش القيام مبروك اتكتب لك ثواب قيام الليل وكان نومه صدق عليه من ربه عز وجل. تخيل. ولذلك يقول النبي: الدنيا لاربعه نفر. الدنيا لاربع انواع. النوع الاول عبد رزقه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله في سبيل النعمه ينفق فهذا افضل المنازل. طب النوع الثاني احنا بقى الناس الغلابة زي وعبد رزقه الله علما بيحب دينه يعني ولم يرزقه الله مالا. مش هقول لكم كل الغلابة اللي قاعدين دول. فهو يقول لو أن عندي مثل فلان، لو عندي الفلوس اللي عند فلان لفعلت مثل ما يفعل. يقول النبي فهما في الأجر ثواب. تخيل أنت وهو في ثواب واحد. يعني ممكن برضه واحد قاعد هنا دلوقتي يقول لو معايا بلاش مليون جنيه يعني خلينا ايه عشان ما نحلمش بالمستحيل. وليه مش مستحيل والله؟ لو معايا يا عم قول مليون جنيه ان شاء الله يبقى معاك. لو معايا مليون جنيه، لو معايا مليون جنيه وقمت جايب ورقه وقلم وقلت هطلع المليون جنيه دول كذا وكذا وكذا وكذا، اوعى انت تحط مليون جنيه تدخل وتقول عربية بس برضه يعني كذا وكذا وتبص لا ينفع تحط لنفسك حاجات، لا انوي لله كده. تخيل انك تاخد ثواب منه. انت متخيل البساطه الشديده؟ مين يقول بعد كده ان الاسلام ده صعب؟ مين بعد كده يقول ان الاسلام، مين خايف من الاسلام بعد كده؟ مين خايف يتدين يحسن الاسلام؟ يا عم صعب وبيعقدوا علينا والعمليه صعبه. فين في اسهل من كده؟ ده انا بقول لك ايه من حاجات ما تملكهاش تاخد ثواب ده. يبقى اتعلمنا النيه ولا لا؟ ثلاث حاجات: النيه في الطاعه، النيه في العاديات، النيه فيما لا تملك. اقول لك حاجه احلى من كده، كان الصحابه تجار نيات. يعني ايه تجار نيات؟ يعني يعمل العمل الواحد ينوي فيه خمس ست حاجات. على سبيل المثال جاي الجامع احضر الدرس، ايه نواياي؟ نوايا لا، نية واحدة أنا أحضر بس لا، أنا هختار لي خمس ست نوايا يقوم ربنا يحط لي 700 ضعف على كل نية من النوايا. رايح أصلي المغرب والعشاء في جماعة، ورايح أستفيد في ديني، ورايح أقرب من أخ متدين أتعرف عليه أقرب منه طاعة الله عز وجل، ورايح عشان أبعد عن المعاصي لمدة ساعتين ثلاثة، ورايح عشان أتوب إلى الله عز وجل، خدت ثواب السبع نوايا. في إيه أكثر من كده؟ ورايح بنية الاعتكاف من المغرب للعشاء، اهي دي محدش بياخدها. هتخسر ايه؟ تزود ثوابك. نويت الاعتكاف من المغرب للعشاء يقبل ويكتب لك اعتكافا بقدر المده اللي بقيت فيها. هل في دين اعظم من كده؟ شفتوا بقى يا اخوانا ان من اعظم نعم الله على المسلمين نعمه النية اللي احنا عمرنا ما بنفكر فيها ولا بنعملها. تعالى نتفق على حاجه، مش هخرج من بيتي بعد كده الا بنية. مش هخرج من بيتي، مش هعمل عمل الا بنيه. هتبقى صعبه في الاول بس بعد شويه هتبقى من افضل عباد الله، من افضل عباد الله. بل بالعكس هتطبق المعاصي. ليه؟ طلع لي بقى نيه وانت رايح بس، وتقعد تفتش بقى، وتقعد الشيطان يتحايل معاك. انا برضه يعني عشان ادعو اصحابي في الحفله يعني عشان يا ربنا يهديهم، فانا هروح عشان ادعوهم الى الله عز وجل ان شاء الله هيحصل. فتروح وتلاقي نفسك قاعد وتلاقي نفسك ما بتعملش الا معصيه، فتتعلم وتقول لا انا اتضحك عليا النيه. ترجع المره الجايه مش لاقي نيه، طب اطلع العلاج مش لاقي، مش عارف اجيب نيه، مش عارف اجيب نيه، ولا مش عارف اتحرك. ويبقى مفتاح حركتك في الوجود نيتك. نيتك عكس الاخلاص ايه؟ احنا قلنا سكتك للاخلاص النيه. طب لو انا ما بعملش نوايا ومش حريص على الاخلاص يحدث ماذا؟ يأتي الرياء. الرياء مشتق من كلمة رؤية، إنك تبقى حريص إن الناس تشوفك، فسمي الرياء لحرصك على رؤية الناس لك. من هنا اشتقت كلمة رياء. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. خلي بالك الحديث ده حديث يخوف. انا اغنى الشركاء عن الشرك، لا اله الا الله، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري فهو للذي اشرك وانا منه بريء. تتخيل نفسك لو انت والعياذ بالله من هذا النوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا: الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يوم يجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى المدينة كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم أجرا؟ ها؟ هل تجدون عندهم جزاء؟ انت بتسئل بتدل بعملك لمين؟ عايز مين يديك الثواب؟ ولذلك يقول العلماء ينادى يوم القيامة على المرائي بأربعة أسماء. يوم القيامة ينادى على المرائي بأربعة أسماء: يا مرائي، يا غادر، يا ساجر، يا خاسر. اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا. انت تفضل تقلك كده يوم القيامة عشان واحد يكسبك وانت بتصلي؟ ترضي تطيع ربنا والناس تشوفك وانت بتبكي علشان تصاحب نفسك ان فلانة شافتك في مقابل ان يتقلك كده يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ الأمة هتشرك من بعدك يا رسول الله؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون بأعمالهم. هو ده شرك أمتي من بعدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به. يعني اللي يرائي ربنا يرائي به. يعني ربنا يرائي به يفضحه بين الناس ويظهر بين الناس إن هو كذاب. ولذلك في حديث صعب قوي بالذات للطاعن قوي لله عز وجل، حديث يخوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أصناف. أول ثلاثة هيترموا في نار جهنم مين هما؟ الأول رجل استشهد، شهيد، رجل استشهد فأتي به، ربنا أتى به فعرفه نعمه عليه، فإن نعمك عليه فعرفها، فقال له الله عز وجل: ما عملت فيها؟ فقال: قاتلت فيك حتى قتلت، قعدت قاتل فيك رب لغاية ما قتلت. فيقول الله عز وجل له: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع، أنا وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في جهنم. ده الأولاني، ده أول واحد هيلقى في جهنم. شوفوا خطورة إنك تبقى متدين وتبقى بتراعي إيه؟ الثاني رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيقول له الله عز وجل: وقد عرفه نعمه فعرفنا، ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم فيك وعلمت الناس القرآن فيك. فيقول الله عز وجل: كذب، بل تعلمت ليقال عالم، أنا وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ، أنا وقد قيل. الثالث رجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال كلها، فهو ينفق منها كيف شاء، ما ينفق في سبيل الله، فيؤتى به فعرفه نعمه فقال له: ما عملت فيها؟ فقال: يا رب أنفقت في سبيلك. فأقول: كذبت، بل فعلت ليقال جواد، أنا وقد قيل. يقول النبي: فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. إخوانا الناس اللي مش دعوة إن إحنا ما نتعلمش العلم وما نقرأش القرآن وما نعلمش الناس الدين، ولا دعوة إن إحنا ما نستشهدش في سبيل الله، ولا دعوة إن إحنا ما ننفقش في سبيل الله، ولكن إياك وبياه، إياك وبياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قال: وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال: وادي في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم جبها 100 مرة. فقال: لمن هذا أعد يا رسول الله؟ فقال: أعد للقراء المراقين بأعمالهم. القراء الحافظ القرآن، اللي بيعلموا الناس القرآن، اللي بيعلموا الناس التجويد، اللي بيعلموا الناس العلم. ولذلك ده خطر شديد. انت كل ما عليك اقبالك على الله، كل ما الشيطان بقى مدخله معاك في حته الرياء دي يحاول ان هو يشد عليك. طيب اشكال الرياء ايه؟ ما هي اشكال الرياء؟ بيجي لك الشيطان ازاي في الرياء؟ من اشكال الرياء انه يجي لك بشكل واضح جلي، وده اسوء اشكال الرياء. يقول لك: اعمل العمل الفلاني عشان الناس تشوفك. يعني اصل العمل بتعمله ايه؟ مش اشربت اثناء العمل او مش رايت اثناء العمل، ده انت اصلا ما عملتش العمل الا علشان فلان يشوفك، الا علشان فلان يشوف اللحظه اللي انت بتطيع فيها الله تبارك وتعالى. لو عملت كده، لو رايت في اصل العمل، هذا اسوأ انواع الرياء واظهر انواع الرياء. زي المثل العربي. قصة حصلت ان واحد وقت بيصلي في المسجد، فمجموعة من الناس قاعدة في المسجد، فقعد يقول يا سلام ما أخشعه، ما أجمل صلاته، ما أشد إقباله على الله، ما أقرب دمعته، إيه ده، إيه الخشوع ده كله وهو يسمعهم، وهم عم يقولوا إيه الجمال، إيه الخشوع ده أول، فطلع من صلاته قال لهم ولكني صائم أيضا. ده أنتوا مش واخدين بالكم، ده أنا كمان صائم يعني عشان بس تشكروني. فده من أسوأ الشيء، ظاهر جدا بيقول أنا برائي. لكن في نوع أخفى من كده، في نوع خفي، نوع يخوف. إيه هو؟ افتعال الإرهاق والتعب بسبب العبادات. إنك تفتعل إنك تعبان، تفتعل إنك تعبانة من كثر لبس الحجاب، بس يبقى مش كده فعلا، تبقى تدعي كده. آه أنا تعبان، ليه مالك؟ أصلاً الحياة سهران طول الليل، ليه؟ كنت بقوم الليل طول الليل يعني الحياة امبارح، ربنا تقبل مني وجزاني الله خيرا، لأن الحياة تعبانة. افتعال الإرهاق، رأى عمر بن الخطاب رجل يطقطق برأسه، ماشي كده إيه يعني، يعني من شدة الخشوع، فقال يا رجل إن الخشوع لا يأتي في الرقاب ولكن يأتي في القلوب. الخشوع مش بالرقبة، الخشوع بالقلب. فده نوع خفي من الرياء، بس في نوع أخفى. تخيل؟ في واحد أخفى من كده، إيه هو؟ إنك تكون أصلا بتعمل العمل لله، داخل تصلي لله. فالناس تشوفك فتصرح بنظر الناس إليك، فتحسن في صلاتك وتجمل في صلاتك وتطيل في صلاتك، بل وتزداد خشوعا من أجل أن يرى الناس خشوع حقيقي. يعني تزود في إقبال وتقعد تجمل، تجيب قلبك عشان الناس تشوفك. تخيل أن ده أخفى وأشد. طب تخيل إن في أخفى من كده وأشد من كده، إيه هو؟ إنك تنتبه ان عيب ان انا اخشع قدام الناس عشان الناس تشوفني، ما يصحش. تقوم تعمل ايه؟ تقوم تخشع في بيتك زياده عشان لما تبقى قدام الناس ما تبقاش متمسك. غريبه مش كده؟ صعبه قوي. يعني تبقى حريص بيتكم، وريني بقى الخشوع، ها وريني الاخلاص، وريني الخشوع قوي والبكاء، عشان لما قدام الناس اعمل كده ده طبيعي، انا زي ما قدامهم زي ما انا بعيد عنهم، عشان ما توجعكش نفسك لما تقول لك انت خشعت قدام الناس مخصوص، فتبقى بتعمل كده في الخلوه عشان تبان قدام الناس كده كمان. دي انواع بتحصل يا جماعه في القلوب من بعيد لبعيد. بس في نوع بقى اخفى واخفى واخفى، خطير جدا جدا جدا. ايه هو؟ انك تبقى لوحدك في اوضتك، محدش شايفك، بتبكي وانت مضايق. ازاي؟ نفسك الناس تشوفك. صح، نفسك وعمال تقول لنفسك يعني هي سمعتين دول مش لو كانوا هم امبارح ولا بص لنفسك مش كانوا برضه يعني كويسين وهنا برضه. فتخيل، يقول السلف الصالح ان من الناس من يكون وسط الف يبكي وهو مخلص، ومن الناس من يكون وحده في حجرته لا يراه احد وهو مراه. تخيل. طب ربنا يحاسب ازاي على هذا العمل المشوب؟ الرياء ده هو اللي يتحاسب عليه ازاي؟ يكون الحساب على الرياء كالتالي عند اغلب العلماء، المعنى ده مهم قوي حضرتك. ربنا بيقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، يعني اللي يشرك لحظه كل العمل باظ. لا، من رحمه ربنا. ازاي؟ النقطه دي عايز تفهموها معايا. لو اشركت في اصل العمل، لو ما اخلصتش في اصل العمل، فاكرين اصل العمل يعني ايه؟ يعني بتعمل العمل عشان الناس تشوفك، يبقى دوما ملوش ثواب على الاطلاق، بل هو كبيرا من الكبائر تستوجب مقت وغضب الله عز وجل، وهذا اسوا انواع الرياء. يبقى اوعى تشرك في اصل العمل، اوعى تنزل من بيتك عشان الناس تشوفك، اوعى تحرصي على الحجاب عشان تبقي زي صحابك، اوعى تحرص على البكاء عشان الناس تقول عليك خاشع، اوعى اوعى تعمل كده عشان الناس. اصل العمل ايه؟ لو اصل العمل للناس رياء بعض خطر عظيم ومعصيه كبيره. طب بلاش دي، انا حصل رياء اثناء العمل، يعني انا اصلا نازل من بيتنا اصلي عشان ربنا، طبعا اصلي عشان ربنا وانا احسن من كلنا ان شاء الله في النوع ده، انا نازل عشان ربنا، لكن اثناء وانا في الدرس حصل لي حته فيها، قلت يا ريت فلان يبص عليا دلوقتي، عندك صوت في الدعاء مخصوص علشان الناس تعرف ان انا خاشع. طب طيب احد ايه العلماء يقول لك حاجه جميله جدا، يقول لك يحصل مقاصه. يعني ايه مقاصه؟ لو حجم الاخلاص في العمل ده اكبر من حجم الرياء يتخصموا الاثنين من بعض وتاخد ثواب على قد الفرق. فاهمين؟ طب لو اخلاصي قد ريائي عملت الاثنين قد بعض مالكش ثواب ولا عقاب. طب لو كان ريائي انا داخل اصلا العمل لله لكن حاطط رايي جوه العمل كتير 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 اكثر من حجم الاخلاص، يتخصم الرياء من الاخلاص والفرق يبقى عقوبه تتحسب عليها يوم القيامه. عرفت يا سنه؟ على فكره الناس اللي انا قلت ده من رحمه ربنا. انت متخيل لو اشركت لنقطه لحظه يحبط العمل تبقى المصيبه عامله ازاي؟ ده ما كانش حد يخلص، ما كانش حد يضمن نجاه، لكن من رحمه ربنا ان انت بتتعامل بالفرق. بتتعامل بالفرق. طالما اخلصت باصل العمل، داخل العمل اصلا ليه لله؟ رايح جامع ليه لله؟ اتحججت ليه لله؟ واثناء كده حصل اخطاء. حصل ايه؟ يتخصم من العمل والفرق تاخد الثواب. فاحرص انك تقلل الرياء او تتخلص منه قدر المستطاع. يقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. لعله خوفا، يعني لعل البعض خاف وقال لي انت ضيقت علينا. ابدا والله يا فندم، ده انا هقول لكم حاجه بسيطه جدا تنجيك من كل اللي فات. كلمه واحده في اذكار الصباح والمساء اللي يقولها ينجو من الشرك الاصغر، ينجو من الرياء. يقول النبي: اتقوا الشرك الاصغر الذي هو اخفى من دبيب النمله على الصخره الصماء في الليله الظلماء. شوف ساعات الرياء دي خفي قد ايه؟ قالوا: كيف يا رسول الله تقول الكلمه دي كل يوم الصبح ثلاث مرات جوه اذكار الصباح والمساء، وكل يوم بالليل ثلاث مرات تنجو من الشرك الاصغر؟ ايه هي؟ شوف الاسلام بسيط ازاي؟ تقول كل يوم الصبح وبالليل: اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. يعني ايه استغفرك لما لا اعلمه؟ الحاجات الخفيه اللي ما بتبقاش باينه اللي قلت عليها. اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. تقولها الصبح وبالليل تنجو من الشرك الاصغر. ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الامر بسيط قد ايه. على الرغم ان انا قعدنا نقول خلي بالك من الشرك الخفي، خلي بالك من الحاجات الخفيه، لكن والله يا اخوانا لحظه اخلاص واحده تكفر عنك نفاق. اخوانا على قد ما خوفتكم من الرياء، على قد ما انا خايف ان يبقى عندكم وساوس، ماشي عندك هواجس وساوس، ابدا. اخلص لله تبارك وتعالى واجتهد في هذا الاخلاص واطمئن باخلاص لحظات تغفر ذنوب عظيمه. لعل السؤال اللي بعد كده: طب ازاي اعرف اذا كنت مخلص ولا لا؟ ايه دلائل الاخلاص؟ ايه الحاجات اللي لما تخلص صلاه اعرف ان انا مخلص؟ من دلائل الاخلاص انك دايما تبقى خايف على نفسك. دايما بتتهم نفسك بالتقصير. يوم ما تقول انا زي الفل وماشي كويس ومين قدي ده انا عملت كذا وكذا وكذا، شوف صحابي ضايعين ازاي وانا بقيت عظيم ازاي، تعرف انك بتضيع. دايما خايف على نفسك. عبد الله بن عمر يبكي عند منزله فقال له: ان تبكي وقد فعلت من الطاعات الكثير. قال: ابكي لقول الله عز وجل انما يتقبل الله من المتقين. مش كده اللي انا عملت، المهم ان ربنا يتقبل من المتقين. شوف سيدنا عمر بن الخطاب وقد بشر بالجنه بيقول ايه؟ ليتني كنت شعرا في صدر ابي بكر، ليت ام عمر لم تلد عمر. خايف في حاله قلق شديد، تبقى دايما خايف من الرياء. الاخلاص أن تفقد دائما رؤية الإخلاص. فاهم الجملة دي؟ الإخلاص إنك طول عمرك مفتقد الإخلاص. طول ما أنت بتقول لنفسك أنا خايف أكون مش مخلص، اطمئن أنت إن شاء الله مخلص. أول ما تنسى ويمر عليك شهر وما بتفكرش في الإخلاص، خلي بالك بدأت تدخل في دائرة الرياء. طول ما أنت خايف على نفسك اطمئن. من دلائل الإخلاص يا إخوانا أعرف إزاي إذا كنت مخلص ولا لأ. من اول هذه الدلائل انك تفضل خايف على نفسك، وانك تفضل بتتهم نفسك بخوفك على نفسك من بعد عن الاخلاص. وزي ما بقول الاخلاص ان تفتقد دائما رؤيه الاخلاص. طول ما انت مفتقد المعنى ده وخايف على نفسك من المعنى ده، طول ما انت بتراقب نفسك في المعنى ده اطمئن. أول ما تلاقي نفسك بعدت عنه أعرف أن أكيد أنت بعيد عن المخلص. فده أول عمل أو نقطة دوام اتهام النفس والخوف على النفس وسؤال النفس أنا مخلص ولا. الأمر الثاني من دلائل الإخلاص ألا يطلب المدح من الناس، ما تبقاش حريص الناس تمدحك على طاعتك. ممكن لو الناس مدحتك تفرح قد يحدث، لكن ما تبقاش أنت بتقول يا رب امدحوني. والأسوأ منها إن لو ما مدحوكش يحصل لك إيه؟ يتغير قلبك على منها دين لغاية ما يمدحوك. لا، أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم. أنا أخلص لله تمدحوني تذموني. في بنات لو بدأ أهليهم يهجموهم أو بعض أصحابهم يهجموهم عشان الحجاب تتأثر للذم، وده من نقص الإخلاص. في ناس لو لقى الناس عمال تطري على طاعته وعبادته يزداد طاعة، فإذا تركوا مدحه يطلب الطاعة ويمل ويكسل عن الطاعة، ده من دليل ترك الإخلاص. يبقى من علامة الإخلاص ألا تطلب مدح الناس ولا تغضب إذا لم يمدحوك. يقول محمد بن واسع، يعني سبحان الله كمان عجيب، كانوا يمدحونه أمام عيني، رجل يمدحون ده الرجل عظيم، فكما يقول لهم محمد بن واسع دول يقول لهم إيه؟ قولوا ما تشاءون، وهل ينفعني كلامكم إذا أخذ بقدمي ويدي ثم ألقيت في جهنم؟ ولا ينفعني كلام كل أفعاله، قولوا اللي أنتم عايزين. شايف استواء المدح والذم عندك يبقى عامل إزاي؟ الدليل الثالث على إخلاصك، يبقى قلنا دليلين، اتهام النفس دائما والخوف من التقصير في حق الله، وقلنا أن يستوي عنده المدح والذم. الحاجة الثالثة الدليل على إخلاصك، ودي بتحصل للشباب والبنات كتير، ألا تتغير طاعتك إذا فسد الناس. وأنت كنت بتطيع عشان الناس تطيع ولا بتطيع عشان تسمع كلام ربنا؟ جه الصيف وأصحابك كلهم دلوقتي بدأوا يعصوا ربنا، زمان كنت بتطيع لأن ما حدش بيعصي، دلوقتي بقوا بيعصوا وتقول أنت كمان تروح تعصي. فده ليه عدم الإخلاص؟ ليه؟ لأن أنت كنت بتطيع لمين؟ لله. طب لما الناس بقت وحشة وبعدت عن الله تبارك وتعالى، طب وأنت مالك؟ اللي قلعت الحجاب لأن أصحابها قلعوا الحجاب، طب وأنت مالك؟ ده دليل عدم الإخلاص. من دلائل الإخلاص أيضا إن تكون النية محور حياتك. قلناها إن كل تصرف في حياتك يبقى بنية. من دليل الإخلاص إنك تخفي حسناتك، تخفي حسناتك إلا عند القدوة. عايز الناس تقتدي بيك، وده مطلوب في المجتمع، إن إحنا عايزين الناس تقلد المتدينين، لكن لازم يبقى لك بعض حسنات محدش يعرفها أبدا، سر بينك وبين ربنا. من دليل الإخلاص إنك ليك حسنات أنت لوحدك محدش يعرف عنها حاجة. فتلاقيه حاجة في الصخرة، ثلاثة بتفرد عليهم الصخرة، أهو أنت ليك كده حاجات بينك وبين ربنا. ما حد يعرف عنها حاجة، أنت والله تبارك وتعالى فقط العالم بها. يبقى قلنا كده دلائل الإخلاص، نقولهم بسرعة، أن تكون دائما تتهم نفسك بالتفريط في حق الله، أن تفتقد دائما رؤية الإخلاص وتسأل نفسك عن الإخلاص، ألا تطلب مدح الناس ولا ذمهم يستوي عندك، ألا تتغير إذا تغير الناس بالطاعة أو الفساد، أن تكون النية محور حياتك، أن تحرص أن تخفي حسناتك إلا عند القدوة. في نقطتين، نقطة منهم مهمة أوي، في ناس بعد الكلام ده ممكن تخاف تدعو الناس أو تبقى قدوة قدام الناس أو تصلي للناس أو تعلم واحد صاحب تجويد، يقول لك لا يا عم أنا خايف على نفسي من الإخلاص. المهم هنا نقول حتة مهمة أوي، العمل لأجل الناس هي خنة رياء، طب وترك العمل لأجل الناس رياء؟ شوف القاعدة دي احفظها، العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس برضو رياء. داخل أصلي ركعتين لقيت الجامع مليان بالناس، قلت لا يا عم مش هصلي، يعني أخاف على نفسي يجي فيها الحاجات الخفية اللي أنت قلتها رياء. ليه؟ لأن أنت تركت العمل مش عشان ربنا، عشان الناس. ما يصح إيه؟ خش صلي واظبط نيتك، ده الشرع بيقول كده، ده أنا مش بقترح عليك، ده أنا بقول لك الشرع بيقول كده. بقرا قران والناس دخلت، وانا كنت فعلا خاشع وكنت حاسس بالخشوع ده، دخلت الناس انت مبطل بيع، كمل زي ما انت كنت بقرا وبعمل وبتصدق، هبطل علشان الناس ما يبقاش عندي اي رياء. لا، تفضل زي ما انت، اللي كنت بتعمله تعمله، بل على العكس احيانا تفعل امام الناس الحسنات ليقتدى بك. تطلع صدقه قدام الاغنياء عشان يقلدوك، تصلي قدام اللي ما بيصليش عشان يتعلم، تاخد بايد ده تاخد بايد ده. اوعى يا اخوانا كلام الاخلاص النهارده يلخبط المفهوم دوما. ترك العمل لاجل الناس غياب. الحل ايه؟ الحل انك تستقيم وتحاول تظبط نيتك لغايه ما ربنا يعينك. اخر شيء الحقيقه نماذج للمخلصين، نماذج نذكرها سريعا لانواع ناس اخلصوا لله عز وجل عشان تتعلم وتقلدهم. من هؤلاء زوجة عمران، امرأة عمران. إذ قالت امرأة عمران، أم مين؟ سيدة مريم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. يعني إيه محررا؟ خالص يا رب. شايف النموذج؟ عمرك سمعت عن واحدة ست وهي بتخلف نظرت اللي في بطنها ده لله عز وجل؟ يا رب اللي في بطني دوت هيعيش هربيه يا رب، مش عايز انا منه حاجه لغايه كده ما يروح عندك شهيد يا رب. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا من كل هوى. محرر يعني إيه؟ محرر من كل قيد، من كل هوى، من كل رغبة شخصية لأمه. فتقبل مني. الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وطلعت مين؟ طلعت مريم. شفتوا؟ شفتوا الإخلاص بيطلع إيه؟ شفتوا إخلاص أم في كلمة طلع البنت شكلها إيه؟ إخلاص مين؟ إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم. بص النبي هو قايم بالليل كل ليلة بيدعي هذا الدعاء قبل قيام الليل، والمح معايا كده إخلاصه في الدعاء. اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيه، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيه، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيه، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. بص بقى لقيت الكلام. اللهم لك أسلمت، لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. شايف التسليم المطلق لله عز وجل من إخلاص، من نماذج الإخلاص. إخلاص عمر بن عبد العزيز هقول لك في كلمة واحدة قالوا عنه: ما خطى عمر بن عبد العزيز خطوة إلا وله فيها نية. تخيل، ما خطى عمر بن عبد العزيز خطوة إلا وله فيها نية. من الإخلاص، من نماذج الإخلاص، إخلاص خالد بن الوليد ذلك القائد العظيم المنتصر في كل المعارك. آخر معركة، في آخر معركة مع الرومان يعزل ويعين أبو عبيدة بن الجراح، وينزل هو جندي في الجيش تحت إيد أبو عبيدة بن الجراح. مين يستحمل كده؟ فيجدونه يعمل أكثر مما كان يعمل لما كان قائدا. فسألوه: لم تعمل كل هذا؟ فقال: إنما أفتح الشام لله لا لعمر بن الخطاب. سيدنا الإخلاص، شايف سيدنا خالد بن الإخلاص، من نماذج الإخلاص. إخلاص الصحابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء غزوة خيبر والغنائم توزع، فجولوا نصيبه من الغنائم فانتصر. إيه ده؟ قالوا نصيبك من الغنائم. فخذ الغنائم وراح للنبي، قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ أنا ما اتبعتكش عشان الفلوس، ولكن اتبعتك على سهم ها هنا. وأشار إلى رقبته فقال له النبي: إن تصدق الله لصدق. فوجدوه بعد المعركة والسهم حيث أشار. فقال النبي: أهو هو هو هو؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: صدق الله فصدقه الله. ثم وقف النبي على حبله وخلع جبته، قلع النبي العباءه بتاعته، وكفنه في عباءته. تخيل يا بخت بإخلاصه، وكفنه في عباءته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عبدك مات شهيدا وانا عليه شهيد، فاغفر له. شايف اخلاص ذلك الرجل؟ اخر نماذج الاخلاص اخلاص زين العابدين ابن علي، ابن الحسن ابن علي. اخلاص عجيب. ظل أهل المدينة، فقراء المدينة، 10 سنوات يجدون طعامهم أمام بيوتهم ولا يعرفون من الذي يطعمهم، وما عرفوا إلا يوم موت زين العابدين لما انقطع الطعام، لما انقطع الأكل قبل ما اللي كان بيأكلنا زين العابدين. ليه؟ بقالنا 10 سنين بناكل ومش عارفين مين اللي بيأكلنا. فلما أرادوا أن يغسلوا زين العابدين وجدوا في ظهره أثر سواد، في حتة سودة كده ظهره، فقالوا وما هذا السواد؟ فاكتشفوا أن هذا من أثر حمل العجين والطحين على ظهره إلى بيوت الفقراء إلى يوم. لا إله إلا الله. مين عنده الإخلاص؟ مين عنده الإخلاص؟ يقول الحسن البصري: لقد أدركت رجالا يبيت الرجل بجانب زوجته ورأسه في رأسها تسيل دموعه على قديه من خشية الله وزوجته لا تشعر به. شايف الإخلاص؟ هو مراته مثل واحد ودموعه عمالة تنزل من خشية الله ومراته مش حاسة، ولربما حدثته وحدثها وهو يبكي وهي لا تشعر، ولربما وقف رجلين في الصلاة لازقين في بعض، واحد منهم يبكي وقلبه يعتصر من حب الله وخشية الله، يحذر أن يظهر منه صوت بكاء أو نحيب ليأخذ الثواب كاملا. مين عنده الإخلاص يا فندم؟ عرفتوا الإخلاص يا فندم؟ الإخلاص إحساسي في القلب، لما تشرف على طاعة الله يملأ قلبك بحب الله عز وجل. ما تيجي نجرب هذا الإخلاص يبدأ إزاي؟ بالنية. أخيرا توصل الإخلاص، كلنا موصلة عشان أبقى مخلص. 4 حاجات: 1 راجع النية، 2 ادعي دايما إنك تبقى مخلص، 3 قول الدعاء بتاع أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلم ما أخطأته وما لا أعلمه. 4 اجعل لي حسنة خفية، طاعة خفية محدش يعرفها أبدا، تنفرد بها مع الله عز وجل. 5 خليك دايما قدوة، وأوعى تخبي طاعتك اللي ممكن تهدي بها الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم إني داع فأمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا طويلا غير بعيد، يا ظالما غير مظلوم. اللهم لك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الحق ووعد الحق ولقاء الحق والجنه الحق والنار الحق والدليل الحق محمد صلى الله عليه وسلم والساعة حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخذنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، صدقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اغفر ذنوبنا كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اغفر لنا ما لم نعلم، اغفر لنا ما كان خفيا لا نعلمه. اغفر ذنوبنا كلها، عظيمها وحقيرها، كبيرها وصغيرها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر ذنوب الأسرار، اغفر ما كان في الخلوات، اغفر ما اشترأنا عليك فيه في الخلوات، اغفر لنا أننا تجملنا للناس وأتيناك بالقبيح. اللهم اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، تب علينا، ارحمنا، اغفر زللنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، يمن كتابنا، اجعل القرآن في الدنيا لنا قرينا، وفي القبر مؤنسا، ومن النار سترا وحجابا. ارحمنا إذا غسلونا، ارحمنا إذا كفنونا، ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب، ارحمنا إذا وضعونا في التراب، ارحمنا إذا انقطع عنا الأهل والأحباب، ارحمنا إذا جاءنا الملكين، ارحمنا إذا سئلنا من رب ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ارحمنا إذا وقفنا بين يديك، ارحمنا عند الحساب، ارحمنا عند الميزان، ارحمنا عند تطايب الكتب. نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص في السر والعلن، نسألك الإخلاص في السر والعلن، نسألك قلوبا مخلصة وأعينا دامعة وقلوبا شاكرة وألسنة ذاكرة. نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم. نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة
يوم الخلود، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود. نسألك يا رب رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها غائبنا وترحم بها شاهدنا وتدخلنا بها الجنة. نعوذ بك من النار ومن حر النار ومن زقوم النار ومن صديد النار ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. أخرجنا من الدنيا على خير، نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اغفر ذنوبنا الآن، تب علينا الآن، ارحمنا الآن، اهدنا الآن. ردنا إلى بيوتنا مغفور لنا، ردنا إلى بيوتنا مغفور لنا، ردنا إلى زوجاتنا مغفور لنا، ردنا إلى أهلنا وعن طراض عنا. أسعد بيوتنا، املأ بيوتنا بطاعتك، اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومن مات من أهلنا، ارحمهم في التراب، ارحمهم واغفر لهم من مات من أقاربنا وأهلنا وأصحابنا وزوجاتنا. اغفر لنا يا رب، يا رب جئناك بذنوب كثيرة وخطايا عظيمة، اغفر لنا فليس لنا سواك. يا رب تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المساكين، ونلجأ إليك لجوء الفقراء، ونقف على بابك ونلح في الطلب، وندعوك ونرجوك أن ترزقنا الإخلاص، وأن ترضى عنا، وأن ترحمنا، وأن تسعد أيامنا. يا رب انصر الإسلام في الأرض يا رب العالمين، يا رب انصر المسلمين في الشيشان، يا رب انصر المسلمين في الشيشان، يا رب انصر المسلمين في الشيشان. يا رب نسألك للإسلام الخير كل الخير، أظلم دينك في الأرض يا رب العالمين، دينك من له غيرك يا رب السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا من يجير ولا يجار عليه، يا غالبا غير مغلوب، يا من أنت القاهر فوق عبادك، يا من تحيي وتميت، يا أول يا آخر، يا جبار يا منتقم، يا قاصم الجبابرة يا منتقم. يا الله انصر الإسلام في الأرض، وانتقم ممن يعادي دينك في الأرض يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا، ارض عنا، ارحمنا، اغسل قلوبنا من الخطايا بالماء والثلج والبرد، باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، طهرنا من الذنوب، طهرنا من الذنوب، ردنا إليك ردا جميلا، لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. يا رب لا نموت على معصية، يا رب لا نموت ونحن معصية، يا رب أمتنا مرضي عنا، أمتنا على طاعتك، خذ بأيدينا إليك، أصلح قلوبنا، اغسل قلوبنا مما أصابها، أبكي أعيننا، ارضى عنا، ارزقنا الخشوع، ارزقنا الرضا، ارزقنا التوبة، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. يا رب يا رب يا سامع الدعاء، يا سامع أصوات الدعاء، يا رب يا من تسمع أصواتنا الآن وتنظر إلينا الآن وتعلم بما في قلوبنا الآن، إن كنا مخلصين فارزقنا شهادة في سبيلك يا رب، ارزقنا شهادة ولو على فروشنا بإخلاص نية يا رب، ارزقنا إخلاصا فندعو بالشهادة فتقبل دعاءنا وإخلاصنا بجودك ونعمتك يا رب، وإن كنا غير مخلصين فارزقنا الإخلاص ومن علينا به، واغفر رياءنا، واغفر سمعتنا، واغفر قبول أنفسنا، اغفر لنا فإنا إليك راغبون، عائدون، منيبون، لاجئون، ليس لنا إلا أنت، فلا تتركنا، كثرت المعاصي والفتن، وأنت القوي المتين، قومنا بقوتك يا رب. يا رب كثرت المعاصي والفتن، وأنت الغفور الرحيم، اغفر ذنوبنا يا رب. يا رب كثرت المعاصي والفتن، وأنت
أنت التواب، تب على ما فعلناه يا رب، تب إلينا، رد قلوبنا إليك، املأ قلوبنا بحبك، ارزقنا حبك وحب من أحبك، حب عمل يقربنا إلى حبك يا رب. يا رب لا نغادر هذا الموقف إلا وقد غفرت، يا رب لا نغادر هذا المكان إلا وقد رحمت، تب علينا الآن يا رب. ملائكتك تحيط بنا فاغفر لنا وتب علينا يا رب. بلغنا أنك تقول لملائكتك أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، اغفر لنا كلنا يا رب، يا رب اغفر لنا كلنا باجتماعنا هذا يا رب. اغفر الآن، ارحم الآن، تب الآن، أنزل علينا سكينتك ورحمتك يا رب. اغسل قلوبنا، ارحم ضعفنا، اشكر كسرنا، يمن كتابنا، اعتق رقابنا، تولى أمرنا، فك أسرنا، اغفر ذنبنا، ارحم ضعفنا، ادخلنا الجنة، قنا عذاب النار، قنا عذاب النار، اسعد أيامنا، اسعد أيامنا، اسعد أيامنا. نسألك التقوى، نسألك حب قيام الليل يا رب، حببنا في قيام الليل، لا تحرمنا من صلاة الفجر، لا تحرمنا من غض البصر، لا تحرم أخواتنا من الحجاب يا رب. من علينا بالطاعة يا رب، ليس لنا سواك، نتذلل إليك فلا تتركنا يا رب، نتذلل إليك فلا تضيعنا. اربط على قلوبنا للأسبوع القادم يا رب، اربط واشدد على قلوبنا، ثبتنا يا رب، اغفر لنا يا رب، يا رب اكتب لنا الجنة الآن كلنا يا رب. يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين.